لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، وليس ذلك غرضنا، وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال بالاكتفاء به أن تضيع الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة مشروطة لا تحصل إلا بها.
شروطا تستدعي كل فائدة شروطا.
فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. معلوم أن هذا الموضوع في كلام على آداب الصحبة والأخوة، وقد تكلم الشيخ فيما مضى عن الإلفة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون الأخوة في الله، وعلى أن أصل بناء الأخوة هو على ما يتصف به الصاحب من الأخلاق، وأن أثقل شيء في الميزان هو الخلق أو حسن الخلق. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على الحب في الله والبغض في الله باعتباره هو الأساس، وهو حجر الزاوية كما يقال في العلاقة بين الناس، فيما يجب أن تكون العلاقة أن تكون في الله ولله وبالله. ثم تكلم عن المقصرين في هذا الجانب، وصنفهم إلى أصناف: منهم الكافر، ومنهم المبتدع، ومنهم الفاسق إلى آخر. ثم أتى في هذا الفصل لبيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعله اجتماعيا، يحب الاجتماع، ولهذا الانعزالي أو الانعزالية تعتبر شذوذا أن يكون الإنسان لا يحب الناس ولا يجلس معهم، هذا شيء من الشذوذ. طبيعة الإنسان أنه يعيش مع الناس، ولا أدل من ذلك من ما وضع الله سبحانه وتعالى في الجنسين الذكر والأنثى من مودة، كأنهم يعيشون حياة مشتركة. ثم ما يشاء الله سبحانه وتعالى من أولاد، ثم تتكون الأسرة من أب وأم وأولاد وهكذا، فيعيشون عيشة مشتركة. ومثل ذلك مع الأصحاب ومع الإخوان، وحتى الإنسان في سفره لا يسافر إلا مع مجموعة، وقليلا ما يرتاح الإنسان أن يسافر وحده، لأن الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان أن يكون اجتماعيا، وكما يقول علماء الاجتماع الإنسان مدني بطبعه، مدني بمعنى يحب حياة المدينة والتمدن الذي يعني العمران والاجتماع والاشتراك والعيش مع الجماعة، وهذا هو الذي وضع الله عز وجل وضعه في فطرة الإنسان. إذا كان الأمر كذلك وأن الإنسان لا ينفك من إخوة ومن أصحاب ومن جماعة، إذن عليه أن يختار، وأنه ليس كل أحد يصلح للصحبة، فلا بد أن يكون هناك صفات ينبغي أن يتحراها الإنسان في من يتخذه صاحبا وصديقا وخليلا له. فقالنا فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا صحيح، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فأبدا إذا أردت أن تعرف إنسانا فانظر أصحابه، وهذه قاعدة لا تختلف. فكما قال بعض السلف: نزلنا في البلد الفلاني فذهب الأخيار مع الأخيار وذهب الأشرار مع الأشرار. وهذا شيء معروف، يعرف الإنسان بجليسه ويعرف بقرينه، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخير ويتحرى الصحبة الفاضلة. ولهذا قال: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، بمعنى الصحبة الصالحة. وإلا أحيانا الصحبة تكون شبه غير اختيارية، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا في الإنسان تجد قبول لهذا الشخص وارتياح له من بطريقة لم تتعمدها أنت ولم تتكلفها. أحيانا قد تكون في سفر في سيارة نقل عام مثلا، أو في تاكسي أو في طائرة، ويجلس بصاحب بجانبك أحد الناس ففتحت الحديث معه، فوجدت لنفسك قبولا وسار الحديث وقطعتم المسافة، وقد تكون ساعات بأحاديث جميلة، ولعله يكون بينكم تعارف وتبادل عناوين وهاتف ونحو ذلك، ثم لا تدري إلا أن وعجبت به وعجب بك فأصبح الصحبة. بينما قد يكون آخر قد يعجبك مظهره أو سمته، ثم إذا تحدث استثقلته. فأيضا هذه أمور بعض الناس عنده قبول وعنده بشاشة وعنده صباحة وجه وعنده حسن أدب وحديث ولباقة وحسن معشر، وبعض الناس يكون ثقيل حتى ولو كان من الأقربين، ثقيل في حديثه، ثقيل في مزحه، ثقيل في ألفاظه، ثقيل في 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 في, في تدخلاته، في فضوله. فأحيانا بعض الصحبة أو بعض ال 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 تحس أنها قد لا يكون لك فيها اختيار، لأن بعض الناس يجعل الله فيه جاذبية في حديثه، في لباقته، في حسن اختياره للألفاظ، لمواطن الحديث ونحو ذلك. ومع هذا وكما يذكر الشيخ هنا يعني دواعي الصحبة، أبواعي الصحبة، لكن عليك أن تختار في الصحبة الفاضلة. ولهذا قال الشيخ: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، لأنك قد فعلا تبتلى بأصحاب فيهم لباقة لكنهم ليسوا مستقيمين، وهذا مشكلة. قد يكون الإنسان فاسق لكنه لطيف، يبذل إحسان، يبذل معروف، يتابعك إذا كنت مثلا مريضا أو كنت مسافرا، يا فلان ما رأيناك، ببشاشة وجه فقدناك، أين ذهبت، بلباقة عجيبة، وقد لا يكون مستقيما في خلقه، لكن هكذا وضع الله فيه شيء من الدماثة، فهي ليست حكرا على المؤمنين ولا على الصالحين. بعض الكفار وبعض الفساق فيهم من اللباقة ما فيهم، وهذه مشكلة. وينبغي للمؤمن حقيقة أن يكون حسن المعشر، وبخاصة الإخوة الذين وفقهم الله عز وجل فعرفوا بالاستقامة وعرفوا بالديان وعرفوا بالالتزام، ينبغي كذلك أيضا أن 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 يجتهدوا في أن يكون لهم قبول في الناس من حيث حسن الحديث واللباقة والبشاشة والدقة في متابعة الأمور ومتابعة أحوال الناس من أجل نفعهم، ليس متابعة تجسسية، إنما متابعة مثلا جارك مريض تكون لبقا تبادر بالسؤال عنه، جارك غاب تبادر بالسؤال عن أهله وتفقدهم، تفقد صغاره وفي مدارسهم في سوقهم في المسجد ونحو ذلك، عندك لباقة وعندك نوع من الحسن الانتباه لمن حولك، فلا ينبغي أن يختص بها كفار أو يختص بها بعض الفسقة أو يختص بها بعض الأغراض أصحاب الأغراض السيئة. وأعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وهذا صحيح. أحيانا التاجر يكون له زميل تاجر، لكن هذا التاجر الزميل قد لا يكون على مستوى الخلق الرفيع، لكنه جيد في تجارته، فتجد التاجر يحبه، ليس لأنه دمث وليس لأنه كريم يبذل، لا، إنما لأنه جيد في التجارة، يحسن اختيار البضاعة، يحسن التوقيت، يعرف ظروف السوق ونحو ذلك، فتجد التاجر يلتصق به ليستفيد منه أو ليشاركه حتى تروج التجارة. إذن قد يكون هناك أغراض للصحبة كما ذكر الشيخ هنا، ولابد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، إذا كانت سفر، إذا كانت تجارة، إذا كانت صحبة دائمة، إذا كانت إلى آخره، إذا كانت زمالة علمية للتحصيل أو ذهاب سفر لدراسة، سفر لتجارة، سفر لسياحة إلى آخره، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية تصحبه لدنيا كالذين يصاحبون الأغنياء والأمراء والوزراء وأصحاب المناصب والجاه، بعض الناس تجد ملتصق بهم، فإن يلتصق بهم التصاقا وإن كانوا يسبونه ويمزحون عليه مزحا ثقيلا، لكنه مستكين لأنه مستفيد، ولا يمانع أنه حتى يضع عليه كل ما شاءوا من الأشياء التي تضحكهم ويتفكرون بها في مجالسهم، وهو مستكين لأنه مستفيد دنيويا، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، تصاحب فلان لأنه غني وتأخذ من رفده ومما يبذله لأصدقائه، أو صاحب جاه تلتصق به لأنه صاحب جاه وشفاعته ومقامات تستفيد منها، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، بعض الناس لبق فتجده مثلا يعني له جلسة إما في بيته ولا بجوار بيته على الشارع وإما في مكان عام فلبق الحديث، فالناس تلتف حوله للباقته، يستأنسون بحديثه، إما قصصي أديب، وإما أن يكون يتحدث عن الأوضاع الاجتماعية بطريقة اللبقة بحيث يستطيع أن يحلل الأشياء والأوضاع ونحو ذلك، فالناس تأنس تختار أو يعجبها مثل هذا أو يعجبها، على كل حال هناك أغراض كثيرة للصحبة، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة. قال الشيخ: وليس ذلك غرضنا، لا تكلم عن هذه أنواع من الصحبة، لكنها موجودة في الدنيا، هذه موجودة في الدنيا. وإما دينية تصحبه لما فيه من صلاح وما فيه من خير، علم وفضل وخلق كريم، يأخذك إلى محاسن الأمور وإلى معاد الأمور، ويبعدك عن سفسافها، ويبعدك عن الأمور الملحطة والأمور القذرة والمستكرهة. وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة حتى وإن كانت دينية، منها الاستفادة بالعلم والعمل، تصاحب هذا الرجل الصالح لأنه من العلماء فتستفيد من علمه وتجلس معه، تحضر حلقاته، تقرأ عليه، تسمع منه فائدة، يوجهك إلى ما ينفعك في كتب، في كتابة، في كتاب، في أشرطة، في نشرات، أشياء تفيدك. أو بالعمل، تراه مثلا إما في عبادة يقوم بها، طواف، صلاة، أو عمل صلة رحم وتطبيق الشريعة في حياته مع أقربائه، مع جيرانه، مع أرحامه، فهم من الصالحين. ترى كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل مع أقاربه، مع أرحامه، مع الناس، وهكذا. ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة. قد يكون غرضك ديني، إنسان مثلا من العلماء له مكانة وله منزل، عالم وضع الله له قبولا، فكان صاحب جاه مع فضله وعلمه وصلاحه، لكن لا يمنع، قد يكون من العباد والصلحاء والعلماء لكن له جاه وضع الله له قبولا، فأنت تجلس معه دينيا لتتقي بجاهه إيذاء الآخرين. الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة. فأحيانا تجلس عند بعض الفضلاء حتى تتفرغ أنت للعبادة. ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت. هذه ما أدري عن 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 دقتها الحقيقة. الشيخ يريد أن يجعلها دينية، يعني تجلس تصاحب غنيا صالحا من الصالحين من أجل أن ينفق عليك، وحتى لا تضيع الأوقات في طلب الأقوات. هذا ما أدري هل هو سليم. لا شك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن تغبر قدماك و تيبس يداك في سبيل طلب الرزق خير من أن تجلس عند هذا العالم الغني من أجل أن ينفق عليك. هذا ليس من المسلك المحمود أبدا. ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن العبادة عندنا أن تحرز رغيفيك ثم تتعبد، فهذا محل نظر. ولهذا قول الشيخ ومنها الاستفادة من المال، يعني تصاحب غنيا عالما صالحا لتستفيد من ماله للاكتفاء به عن تضيع الأوقات في طلب الأوقات. لا، تضيع الأوقات في طلب الأوقات عبادة، وأفضل من أن تجلس وغيرك ينفق عليك. هذه ذلة، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومد اليد أمر مستدل في الإسلام، وهذا قد يكون حقيقة يعني من بعض الأمور التي لا شك أن قد تجدها مكتوبة في كتب الفقهاء وكتب الخاصة، كتب السلوك التي تهتم بالأخلاق وبالسلوك. أحيانا بعض مثل الكتاب هنا وكتاب الغزالي الإحياء وغيره قد تكتب هذا، لكن هذا ليس بسليم حقيقة، ليس بسليم. إنما الإنسان قدر ما يستطيع أن يستقل بنفسه في رزقه، ولا يمد يده ليقوم غيره ليسعى في تأمين معيشته، بل الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله من أفضل العبادات، بل جعله الله عز وجل قرينا للجهاد، وجعله عذرا لأن الإنسان لا يقوم الليل نصفه أو ثلثه، كما في قول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن هؤلاء من أصحاب الرخص، ضربهم في الأرض مقدم على أن يقوموا من الليل أو 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 يقوموا جزءا كبيرا من الليل، ضربهم في الأرض عذر لهم كالمجاهدين في سبيل الله. فينبغي أن يترسخ هذا الفقه في الناس، وإلا قد يوجد كما قلت في كتابات المتقدمين أشياء من مسالك الزهاد التي تحتاج إلى نظر. ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال. هذا صحيح، تصحب بعض الصالحين لاستعانة في المهمات، أحيانا قد تبتلى بمرض، تبتلى بمصيبة في أهلك، في أولادك، في قريب لك، في عزيز لديك، فصحبة الأخيار تعين حقيقة على التحمل وعلى المواساة. فحينما تسمع كلمة من هذا العالم الذي تحبه والذي له أثير عندك في قلبك وفي نفسك، هذا يعينك كثيرا في المهمات وفي الملمات. فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال. الأحوال يعني متغيرات الزمن، الأحوال يعني متغيرات الزمن. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه وكذلك لا شك أن الصالحون يشفعون، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، والأفراط أيضا يشفعون. فلا شك أنه قد تنالك شفاعة هؤلاء الصالحين إذا كنت أهلا لها. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. نعم.
وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صوبته خمس خصال: أن يكون عادلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف الله يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك،
ولا تطلعه
على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى.
قال وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال، يعني في تخير الأصحاب ينبغي أن تتوفر فيه ما هذه الصفات. طبعا الصفات على قدر الكمال البشري، على قدر الكمال البشري، وأن الكمال المطلق غير موجود، لكن على كل حال في الجملة كما قال: عقل وحسن خلق وديانة، هذه هي أساسيات الصحبة أو أساسيات الصفات التي ينبغي أن تلحظ في الصديق والصاحب، أن يكون عاقلا حسن الخلق متدينا ذا دين، ولا شك أن هذه الصفات معروفة ومسلم بها، ولكن الناس يتفاوتون في درجة العقل والاستجماع لصفات حسن الخلق وكذلك أيضا قوة الديانة. قال أم أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق. إذن هو يعرف العاقل بمقابلة الأحمق. لو قلت من هو العاقل؟ هو الذي ليس بأحمق. لكن الحمق أحيانا قد يكون نوع من أحيانا قد يكون الخلق، لكن لا يهم على كل حال. سواء اعتبرناه الحمق من الصفات الخلقية أو اعتبرناه لنتعرف به من هو العاقل، لكن على كل حال المقصود بالعاقل هو الرزين الذي يزن الأمور، والذي إذا حدثت الحوادث لا يكون فيه خفة ولا عجلة، عنده أناة، عنده تريث، لا يتعجل في إعطاء الأحكام ولا يتعجل في اتخاذ المواقف، وإنما عنده من الرزانة العقلية ما يجعله لا يتعجل في إصدار القرارات. وإذا كان لك صاحب مثل هذا فلا شك أن هذا من أفضل من يتمسك به، لأن مثل هذا إذا استشرته أو إذا حصل لك ملمة أو قضية فحينما تعرض الأمر عليه سوف يعطيك الرأي الذي غالبا ما تكون عاقبته حسنة. ولهذا قال العقل رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق. الأحمق هذا فيه طيش وفيه عدم سفاهة في الرأي. الأحمق هنا بمعنى السفيه في الرأي، بمعنى رأيه ليس ناضجا ولا محكما، وإنما يلقي الكلام كيفما اتفق، لأنه يريد، يعني الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. فعلا بعض الناس قد لا يكون عنده حصافة في الرأي لكنه مؤدب، صاحب أناة، ما يتعجل ولا يتسرع في الموضوع، لكن إذا عرض عليه أو إذا أفهم فهم. معلم أن على معنى فالشيخ يريد أن يقول لا شك أن الناس يتفاوتون في العقل، منهم من يكون صاحب مبادرات ونضوج وسعة في الرأي، ومنهم من يكون ليس بهذه الدرجة لكن عنده من الأناة وعنده من عدم العجلة ومحاولة الفهم والتفهم بحيث لا يورط صاحبه. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب وشهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. كذلك أيضا حسن الخلق من أعظم ما يبتغى في الأصحاب، لكن حسن الخلق طبعا ينتظم عدة صفات ولا يمكن أن يجمعها واحد: الحلم، الصبر، الرفق، الأشياء كثيرة، حليما، صابرا، رفيقا، غير غضوب، غير حقود، أشياء كثيرة. وهذه قد لا يستجمعها الواحد أبدا، إنما الإنسان يوازن، ويكفيك أن يوجد فيه إما أغلبها أو أهمها كصفة الحلم والرفق. هذه كثير ما تكون عواقبها عجيبة، إذا رزق العبد الرفق ورزق الحلم بحيث لا يكون عجل مستعجل وسريع في اتخاذ المواقف، لا مع أهله ولا مع أصحابه ولا في، إنما يكون عنده من 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 من, من الرزانة، وعنده من بعد النظر وعدم التعجل ما يجعل عواقب أمره محمودة. فأنت تتحرى في صاحبك أن يكون حسن الخلق، لأن غير الصابر مثلا أو غير الحليم أو غير الرفيق هذا مشكل. هذا غالبا لا شك أنه قد يكون طيب القلب وقد يكون ناصح، لكنه يورطك ويوردك الموارد. رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. لا، إطاعة الهوى ما لها علاقة بالخلق. يعني كلام الشيخ في قوله مثلا إنه يغلبه شهوة فيطيع هواه، يغلبه غضب، صحيح الغضب من الخلق، لكن الشهوة والهوى لا. الشهوة والهوى فيها تعمد، الشهوة والهوى فيها تعمد، بينما الغضب فعلا قد الإنسان لا يطيق. أحيانا الغضبان يخرج عن طوره بحيث يندم فيما بعد، لكن صاحب الشهوة وصاحب الهوى هذا لا، ليس لها علاقة بالخلق بقدر ما هي تتعلق بالنصح. إذا كان ناصح وصادق يأخذ بلجام نفسه بحيث لا يسترسل لشهوته ولا يسترسل لهواه. ولا شك أن هذا من النصح للأخ. لا تجر صاحب